الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم البديع. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات قسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية. نرحب بكم إلى الحلقة الثامنة من حلقات علم البديع، وهذه الحلقة نبدأ فيها بذكر أنواع البديع اللفظي، ونذكر فيها أهم أنواع البديع اللفظي وهما الجناس والسجع. أولا الجناس، ترى ما هو الجناس؟ الجناس هو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى، تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى. وينقسم الجناس قسمين، أولا الجناس التام وهو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أمور، هي أنواع الحروف، أعداد الحروف، هيئة الحروف الحاصلة من الحركة والسكنات والنقط، دال ترتيب الحروف. ثانيا الجناس غير التام وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من هذه الأمور التي ذكرتها سابقا. أولا نبدأ بأقسام الجناس التام. ينقسم الجناس التام ثلاثة أقسام، هي الجناس المماثل وهو ما كان لفظاه من نوع واحد من أنواع الكلمة، أي يكونان اسمان أو فعلان أو حرفان. ألف، من أمثلة الجناس المماثل بين اسمين نبدأ بقول الله، قول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالجناس هنا بين اسمين متماثلين في كل شيء هما الساعة وساعة، الأول بمعنى القيامة والثاني بمعنى مطلق الوقت. ومثله قول الله تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الأبصار الأولى جمع بصر وهو حاسة الرؤية، والأبصار الثانية جمع بصر وهو العلم، أي جمع بصيرة وهو العلم، فأولو الأبصار أصحاب العلم. ومنه شعرا قول أبي نواس: عباس عباس إذا احتدم الوغاء والفضل فضل والربيع ربيع. واضح ما فيه من الجناس، عباس وعباس، عباس اسم وعباس صفة والفضل فضل، وهكذا. ومن أمثلة الجناس المماثل بين فعلين قول أبي محمد الخازن: قوم لو أنهم ارتابوا لما قربوا أو أنهم شعروا بالنقص ما شعروا. فشعروا الأولى بمعنى أحسوا، وشعروا الثاني بمعنى نظم الشعر. جيم، ومن أمثلة الجناس المماثل بين حرفين قولك: قد ينزل المطر شتاء وقد ينزل صيفا في اليمن. فقد الأولى للتقليل لأن المطر في اليمن ينزل في الشتاء قليلا، وقد الثانية للتكثير، المطر في الصيف في اليمن ينزل كثيرا بكثرة. إذن هذا كله يسمى الجناس المماثل، أن يكون بين شيئين متماثلين اسمين أو فعلين أو حرفين. النوع الثاني من الجناس التام هو الجناس المستوفى، وهو ما كان لفظاه من نوعين مختلفين. ومن أمثلة هذا النوع نبدأ باسم وفعل، قول محمد بن كناسة في رثاء ابن الله: وسميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل. فالأول الاسم واضح يحيى، والثاني فعل يحيى ليحيى لكي يحيى يعني، وهما متشابهان لفظا مختلفان معنى ونوعا. ومن أمثلته بين الاسم والفعل أيضا: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. فيحيى الأولى فعل والثانية اسم، للممدوح، وإذا رماك الدهر في معشر وأجمع الناس على بغضهم فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. واضح ما فيه من الجناس بين لفظين متشابهين لفظا مختلفين نوعا ومعنى. والنوع ثاني من الجناس المستوفى بين يكون بين اسم وفعل، كقولك بتسهيل الهمزة على جالس على السطح، على جالس على السطح، على الأولى اسم لرجل أو لإنسان، وعلى الثانية حرف جر، وهما متشابهان لفظا مختلفان معنى ونوعا. ومن أمثلة الجناس المستوفى بين فعل وحرف، وهو النوع الثالث من أنواع الجناس المستوفى، قول الشاعر على نجمه في عالم الشعر فجأة على أنه ما زال في الشعر شاديا، على نجمه في عالم الشعر فجأة على أنه ما زال في الشعر شاديا. فالأول على فعل والثاني على أنه حرف. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الجناس التام هو الجناس المستوفى. النوع الثالث من أنواع الجناس التام فهو جناس التركيب، ويعرف جناس التركيب بأنه، انتبهوا يا شباب، ما هو جناس التركيب؟ يعرف بأنه ما كان أحد ركنيه كلمة واحدة والأخرى مركبة من كلمتين. وهذا الجناس ثلاثة أنواع: أولا المتشابه، وهو ما تشابه ركناه لفظا وخطا، نحو قول الشاعر إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. فذاهبة الأول يعني صاحب هبة مكون من كلمتين، والثانية ذاهبة كلمة واحدة أي منقضية ومنتهية دولته. والثاني الجناس المفروض، وهو ما تشابه ركناه لفظا لا خطا، ونحو قول الشاعر لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها، وإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذيبها. فالشاهد في قوله في تهذيبها والثاني في تهذيبها، وهما مختلفتان في الخط لكن متشابهتان في اللفظ. فتهذيبها الأولى بمعنى التهذيب وهي كلمة واحدة، وتهذيبها الثانية من الهذيان وهو كلمتان، غير أنهما مختلفتان خطا، ليست مثل ذاهبة وذاهبة الأولى في الجناس المتشابه، وإنما مختلفتان خطا. تهذيبها الأولى تاء وها وذال ويا وباء وها وألف متصلات، أما تهذيبها الثانية فتهذي وحدها وبها وحدها مفصولة في كلمة أخرى. فاتفقتا لفظا أو تشابهتا لفظا واختلفتا خطا، ولذلك يسمى الجناس المفروق. النوع الثالث من أنواع الجناس المركب أو جناس التركيب يسمى الجناس المرفو. المرفو وهو ما يكون في أحد الركنين كلمة والآخر مركبا من كلمة وجزء من كلمة، إذن كلمة والثاني كلمة وجزء من كلمة حتى تصل إلى نفس الكلمة، نحو قول الحريري والمكر مهما استطعت لا تأتيه لتقتني السؤدد والمكرمة. أين الشاهد؟ قوله والمكرمة، فالأول كلمة المكرمة، المكر كلمة وجزء من كلمة مهما مه المكرمة، والثانية كلمة واحدة وهي لتقتني السؤدد والمكرمة، وهي كلمة واحدة المكرمة كاملة. ويبدو أن هذا النوع الأخير من جناس التركيب لا يخلو من تعسف وتكلف وتعقيد. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع الجناس وهو الجناس غير التام، وهو كما قلنا ما اختلف اللفظان في واحد من الأمور الأربعة المشار إليها سابقا، وهي اختلفوا في أنواع الحروف أو عدد الحروف أو هيئة الحروف الحاصلة من الحركات والسكنات والنقاط أو في ترتيب الحروف. فهذا النوع يسمى الجناس غير التام، وهو أنواع تابع لأنواع الجناس من ناحية أنواع الحروف أو عدد الحروف أو هيئة الحروف أو ترتيب الحروف. ولذلك الجناس غير التام أربعة أقسام. فإذا اختلف اللفظان، القسم الأول إن اختلف اللفظان في أنواع الحروف فيشترط أن لا يقع الاختلاف في أكثر من حرف واحد، وهذا الجناس يأتي على نوعين. الأول الجناس المضارع، وهو ما كان فيه الحرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف متقاربين في المخرج، إذا اختلفا في الأنواع متقاربين في المخرج، نحو قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه. والثاني الجناس اللاحق، وهو ما كان فيه الحرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف متباعدين في المخرج، نحو قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. فانظر في الأول ينهون ينأون، الهاء والهمزة مخرجهما واحد تقريبا، والثاني أو متقارب جدا، والثاني همزة ويل لكل همزة لمزة، الهاء من الحلق واللام من طرف اللسان، وهما مخرجان متباعدان، ولذلك سمي جناسا لاحقا والأول سمي مضارعا. النوع الثاني إن اختلف اللفظان في أعداد الحروف، الأول في أنواع الحروف وهذا في أعداد الحروف، ماذا يسمى الجناس؟ يسمى الجناس ناقصا، يسمى الجناس ناقصا في عدد الحروف، وهو نوعان. الأول ما كانت الزيادة في أحد لفظيه بحرف بحرف واحد نحو قوله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ولا يشترط أن يكون هذا الحرف في أول اللفظ أو في وسطه أو في آخره، المهم هنا جاء في أول اللفظ ساق ومساق. فقول الله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، أو في الوسط نحو جدي جهدي، أو في الآخر كقول الشاعر عذيري من دهر موار مواربي لو حسنات كلهن ذنوب. فهذا يسمى جناسا ناقصا. الثاني من أنواع الجناس الناقص ما كانت الزيادة في أحد لفظين بأكثر من حرف واحد في آخره، هذا شرط في آخره. وقد يسمى هذا النوع من الجناس مذيلا، كقول النابغة الذبياني فيا لك من حزم وعزم طواهما جديد الردى بين الصفاء والصفائح، فواضح ما بينهما من جنس قولي الصفاء والصفائح زائد بحرفين. وإن اختلف اللفظان كان هذا القسم الثاني من أقسام الجنس غير التام انتهى. وننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الجنس غير التام، وهو أن يختلف اللفظان في هيئة الحروف الحاصلة من الحركات والسكنات والنقط، فإن الجناس يأتي فيه على نوعين. الأول الجناس المحرف، وهو ما اتفق فيه لفظاه في عدد الحروف وترتيبها واختلفا في الحركات فقط يسمى محرفا، كقول الله تعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. المنذرين الأولى اسم فاعل، ومنذرين الثانية اسم مفعول، تلك فيها كسرة تحت الذال والثانية فتحة، فهنا جناس محرف. ومنه قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، خلق وخلق يختلفان فقط في الحركات. ومنه قولهم جبة البرد جنة البرد، قولهم البرد البرد، فقولهم جبة البرد الأول برد بضم الباء والثانية جنة البرد بفتح الباء. وكذلك قولهم الجاهل إما مفرط أو مفرط، مفرط ومفرط تشكيل، هذا الجناس المحرف. النوع الثاني من أنواع الجناس الذي يدخل في هيئة الحروف الحاصلة من الحركات والسكنات والنقط فهو الجناس المصحف، الأول المحرف والثاني المصحف، وهو ما اتفق فيه لفظ الجناس في عدد الحروف وترتيبها واختلفا في النقط فقط، كقول الله تعالى والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. فالجناس واقع بين يسقين ويشفين، اختلاف في النقط، اختلاف في ماذا؟ في النقط. ومن أمثلة الجناس المصحف أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه قصر ثوبك فإنه أنقى وأتقى وأبقى، الشكل واحد والاختلاف في النقط في أنقى وأتقى وأبقى. ومن أمثلة الجناس شعرا، جناس المصحف شعرا، قول الشاعر من بحر جودك أغترف وبفضل علمك أعترف، واضح ما بين أغترف وأعترف من جناس المصحف. النوع الأخير من أنواع الجناس أو القسم الأخير من أقسام الجناس غير التام، وهو النوع أو القسم، وهو القسم الرابع، إذا اختلف اللفظان في ترتيب الحروف، في ترتيب الحروف وهو آخر شيء، يسمى جناس القلب، يسمى جناس القلب، وبعضهم يسميه جناس العكس. ويأتي هذا الجناس الذي هو جناس القلب أو جناس العكس يأتي على أربعة أنواع، هو النوع هو القسم الرابع ويأتي على أربعة أنواع، ركزوا في هذه النقطة. جناس العكس هو القسم الرابع ويأتي على أربعة أنواع، قلب كل، وذلك إذا جاء أحد اللفظين عكس الآخر تماما في ترتيب حروفه كلها، نحو قولهم حسامه فتح لأوليائه وحتف لأعدائه، انظروا بين فتح حتف، بينها جناس واضح عكس تماما، فتاء حاء ثم حاء تاء فاء. النوع الثاني من أنواع جناس القلب أو جناس العكس قلب بعض، الأول قلب كل والثاني قلب بعض، وهو ما اختلف فيه اللفظان في ترتيب بعض الحروف، كقول الشاعر وألفيتهم يستعرضون حوائجا إليهم ولو كانت عليهم جوائح، بين حوائج وجوائح جناس قلب بعض وليس كل. النوع الثالث قلب مجنح، وهو ما كان فيه أحد اللفظين اللذين وقع بينهما القلب في أول البيت والثاني في آخره، كأنهما جناحان للبيت، كقول الشاعر أسكرني باللفظ والمقلة الكحلاء والوجنة والكاسي ساق يريني قلبه قسوة وكل ساق قلبه قاسي، انظر بين ساق وقاس في أول البيت وفي آخر البيت، هذا في البيت الثاني، فالجناس واقع هنا في البيت الثاني طبعا، بين ساق في أول البيت وقاس في آخره، ويسمى قلب مجنح، كأن للبيت جناحين. النوع الرابع من أنواع الجناس القلب أو جناس العكس هو ما يسمى بالجناس المستوي، وهذا النوع سماه قوم المقلوب، وسماه السكاكي مقلوب الكل، وأن يكون عكس لفظ الجناس كطردهما، بمعنى أنه يمكن قراءتهما من اليمين والشمال دون أن يتغير المعنى، كقوله تعالى كل في فلك. ومنه شعرا: ليل أضاء هلاله أنى يضيء بكوكب. كل كلمة تقرأ بعكسها، بكوكب يضيء أنى هلاله أضاء ليل، هي نفسها نفس الكلمة لا يتغير المعنى لو تقرأها من أولها أو من آخر الكلمة. هذا يسمى الجناس المستوي. ومن هذا النوع أيضا من الجناس قول الحريري: ساكب كاس، لو أتيت من آخرها إلى أولها ساكب كاس أيضا. ومنه أيضا قولهم: لبق أقبل فيه هيف، كل ما أملك إن غنى هبة. وهناك نوع من الجناس غير الأنواع السابقة يسميه علماء البديع الجناس الملفق، وهو أن يكون كل من الركنين مركبا من كلمتين، وهذا هو الفرق بينه وبين جناس التركيب الذي أحد ركنيه كلمة مفردة والثاني مركب من كلمتين. ومن الجناس الملفق في النظم قول الشاعر: وكم لجباه الراغبين إليه من مجال سجود. في مجال سجود، الأول مجال سجود والثاني مجالس جود. في هذا لفظ أهلنا الجناس، وننتقل بكم مباشرة إلى السجن. السجع يا شباب هو توافق الفاصلتين من النذر على حرف واحد. إذن ثانيا السجع، تعريف السجع هو توافق الفاصلتين من النذر على حرف واحد. فالأصل في السجع أن يكون في النذر، وهذا هو معنى قول السكاكي: والسجع في النذر كالقافية في الشعر. والأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلام، والاعتدال مطلوب في جميع الأشياء. وللسجع أقسام أربعة، هي: السجع المطرف، وهو ما اختلف فيه الفاصلتان أو الفواصل وزنا واتفقت رويا، اختلفت وزنا واتفقت رويا، تسمى السجع المطرف، لأن يرد في أجزاء الكلام سجعات غير موزونة عروضيا، وبشرط أن يكون رويها روي القافية، نحو قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وهناك خلاف واضح بين أهل في القرآن سجع أم لا، ويبدو أن القرآن لا نسميه سجعا وإنما نسميه تناسب فواصل. ومن هذا النوع من السجع المطرف شعرا، على الرأي القائل بأن السجع غير مختص بالنثر، أن هناك من يقول السجع غير مختص بالنثر، لكن نقول الغالب مختص بالنثر. على هذا الرأي بقول الشاعر: تجلى به رشدي وأثرت به يدي، وفاض به ثمدي وأورى به زندي. مثلا عندك يدي زندي تختلف عن يدي وزنا لكن رويا واحد وما شابه. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام السجع، السجع الترصيع، الأول المطرف والثاني الترصيع. ما هو الترصيع؟ هو عبارة عن مقابلة كل لفظة في فقرة النثر أو صدر البيت بلفظة على وزنها ورويا، وزن ورويا، كل لفظة بلفظتها، ولذلك سمي ترصيعا، كأنه شيء مرصع، كأنه عقد مرصع يمينا وشمالا. من أمثلة ذلك في القرآن الكريم قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. كل كلمة تقابلها كلمة توازيها وتكون بوزنها ورويا، الأبرار الفجار، لفي نعيم جحيم، إن الأبرار الفجار، لفي نعيم جحيم. وقول الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. واضح فيه التوافق في الوزن والروي. ومن أمثلته شعرا: وأفعالنا للراغبين كرامة وأموالنا للطالبين نهاب. النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام السجع ما يسمى السجع المتوازي، وهو أن تتفق اللفظة الأخيرة من القرينة يعني من الفقرة مع نظيرتها في الوزن والروي، اللفظة الأخيرة، ولذلك سمي متوازيا لأنها اللفظة الموازية لها، لأنها اللفظة الموازية لها، فتتفق اللفظة الأخيرة من القرينة أي من الفقرة مع نظيرتها في الوزن والروي، كقول الله تعالى: فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة. أين اللفظة الأخيرة؟ مرفوعة موضوعة وزنا ورويا، لكن اللفظة الأخيرة فقط، لكن سرور وأكواب لا، ليس متفقتين. ومن النوع الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. من هذا النوع المتوازي، فقول خلفا وتلفا في آخر الفقرة الأولى وآخر الفقرة الثانية هما لفظتان متحدتان، أو نقول لفظتان متفقتان وزنا ورويا. يبقى معنا النوع الرابع من أنواع السجع، وهو السجع المشطور. ويعرف السجع المشطور بأنه أن يكون لكل شطر من البيت قافيتان مغايرتان لقافية الشطر الثاني، وهذا القسم خاص بالشعر الذي هو السجن ماذا؟ المسطور. كقول أبي تمام: تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتغب في الله مرتغب. فانظر معي نفس التعريف، لكل شطر من البيت قافية مغايرة لقافية الشطر الثاني. فالأول تدبير معتصم بالله منتقم، الشطر الأول ترى سجعة مبنية على قافية المي، الشطر الثاني لله مرتغب في الله مرتغب، الشطر الثاني سجعة مبنية على قافية الباء. إذن هذا يسمى السجع المسطور. وبقي لنا بعض الملحوظات في السجع، هو أن نقول إن أحسن السجع كما يقال وأشرفه منزلة للاعتدال الذي فيه هو ما تساوت فقراته في عدد الكلمات، نحو قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ثم الثاني: ما طالت به الفقرة الثانية عن الأولى لا يخرج بها عن الاعتدال كثيرا، وذلك لئلا يبعد على السامع وجود القافية فتذهب اللذة. من هذا المثال الجميل ما طالت به الفقرة الثانية طولا معقولا، نحو قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فإن الفقرة الأولى ثمان لفظات والثانية تسع. ثالثا: ثم من أحسن السجع بالترتيب ثم ما طالت فقرته الثالثة، نحو قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نعود إلى ما طالت به الفقرة الثانية: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، مع بعض. ثم الثانية: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أما ما طالت الفقرة الثالثة: خذوه فغلوه قصيرة ثم الجحيم صلوه طالت قليلا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، طالت أكثر من الكل، لكنه طول معقول. ولا يحسن أن يؤتى بالفقرة الثالثة أقصر من الأولى كثيرا، لأن السجع قد استوفى أمده من الفقرة الأولى بحكم طوله، ثم تجيء الفقرة الثانية قصيرة عن الأولى فتكون كالشيء المبتور، فيبقى الإنسان عند سماعها كمن يريد الانتهاء، كمن يريد الانتهاء عند غاية فيعثر دونها. إن السجع على اختلاف أقسام يأتي على ضربين أو نوعين من حيث القصر والطول. فالسجع القصير هو ما تكون فيه كل واحدة من السجعتين مؤلفة من ألفاظ قليلة، وكلما قلت الألفاظ كان أحسن لقرب الفواصل أو الفقرات المسجوعة من سمع السامع. وهذا الضرب أوعر السجع، أوعر السجع مذهبا وأبعده متناولا، ولا يكاد استعماله يقع إلا نادرا. أما الضرب الثاني وعني به السجع الطويل فهو ضد الأول، لأنه أسهل تناولا، وإنما كان القصير من السجع أوعر مسلكا من الطويل، لأن المعنى إذا صيغ بألفاظ قصيرة عز تحقيق السجع فيه لقصر تلك الألفاظ وضيق المجال في استجلابه. وأما الطويل فإن الألفاظ تطول فيه ويستجلب له السجع، وكل واحد من هذين الضربين تتفاوت درجاته في عدة ألفاظه. وأحسن السجع يا شباب، ها ركزوا، وأحسن السجع القصير ما كان مؤلفا من لفظتين، كقوله تعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، وقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز طبعا عبادة الأوثان. ومنه ما يكون مؤلفا من 3 ألفاظ وأربعة وخمسة وكذلك إلى 10، وما زاد على ذلك فهو من السجع الطويل. ومما جاء منه قوله تعالى: والنجم إذا هوى 3 ألفاظ، ما ضل صاحبكم وما غوى 4، وما ينطق عن الهوى 4 أيضا، وقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، هذه الآية الأخيرة 5، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، هذه 6 تقريبا، وهكذا. وأما السجع الطويل فإن درجاته تتفاوت أيضا في الطول، فمنه ما يقرب من السجع القصير، وهو أن يكون تأليفه من 11 إلى 12 لفظة، وأكثره 15 لفظة، كقوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فالفاصلة الأولى 11 لفظة كما رأيت، والثانية 13 لفظة. ومن السجع الطويل ما يكون تأليفه من 20 لفظة فما حولها، كقوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ومن السجع الطويل ما تزيد الألفاظ في فقراته عن هذا العدد. وبهذا نكتفي، ونلتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة الأخيرة من حلقات علم البديع، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.